فلقيت رجلا من بني غفار في جوف الليل، قلت أين تركت النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال تركته بتاعه وهو قائل السقيا. فقلت يا رسول الله إن أهلك يقرؤون عليك السلام ورحمة الله، إنهم قد خشوا أن يقتطعوا دونك فانتظرهم. قلت يا رسول الله أصبت حمار وحش وعندي منه فاضلة. فقال للقوم كلوا وهم محرمون.
بسم الله الرحيم، الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، قال المؤلف رحمه الله: كتاب جزاء الصيد. بعد قول الله تعالى: ولا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم. الصيد هو المأكول الوحشي، فغير المأكول ليس بصيد، سواء كان وحشيا وغير وحشي، كمثلا القط مثلا، ولو كان قطا وحشيا ونحو ذلك هذا ليس بصيد. لماذا؟ لأنه لا يؤكل، لابد يكون حيوانا مأكولا، هذا شرط. الشرط الثاني أن يكون وحشيا. أما الأهلي فليس بصيد، الحمام منه وحشي منه أهلي، الوحشي هو الصيد ولو استأنس، العبرة بالأصل. والحمام الأهلي ليس بصيد، إنسان يشتري حمام أو إذا كان عنده حمام يذبحه في الحرم أو حال الإحرام لما في مانع. لماذا؟ لأنه ليس مأكول لكنه أهلي، ليس بوحشي. فما جمع الوصفين الصيد والحيوان المأكول الوحشي أو المتولد منهما، يعني من الوحشي والأهلي، المتولد منهما اجتمع فيه مبيح وحاضر. إن لو تزاوج حمام بري بحمام أهلي وولد فإنه وفرخ، فهذه الفراخ هذه اجتمع فيها مبيح وحاضر، بعضها من الوحشي وبعضها من الأهلي، فهذه تكون حراما تكون صيدا، لا يحل المحرم أن يصيده ولا يصاد في الحرم. إذن هذا هو تعريف الصيد: لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم. هذا نص صريح في المحرم أنه لا يقتل الصيد، لكن بالنسبة لصيد الحرم ما هو الدليل على، يعني هذا التحريم ما في إشكال، لكن الجزاء قوله تعالى: ومن قتل منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم. الجزاء الآن هذا النص على الجزاء فيما يتعلق بالإحرام، فأين الدليل على وجوب الجزاء في صيد الحرم؟ ما في دليل من الكتاب أو السنة، ولكن العلماء أخذوه من فعل الصحابة رضي الله عنهم، فإنهم قضوا في حمام الحرم بشاه، هذا يدل على أنه لا فرق بين صيد الحرم وبين صيد، لا فرق بين صيد المحرم وبين صيد الحرم. أما التحريم هو واضح، تحريم صيد الحرم هذا معروف في الأحاديث كما سيأتي: لا ينفر صيدها، يعني مكة تحدني تحريم صيد الحرم. لكن الجزاء إنما ورد في صيد إيش؟ المحرم. وقال قائل: أين الدليل على أن صيد الحرم إذا صاده غير المحرم، إذا صاد الحلال صيدا في الحرم، أين الدليل على وجوب الجزاء؟ إذا قلت الآية قالت هذه في صيد المحرم، أما صيد الحرم هو شيء، هذا شيء آخر. نقول لا فرق بينهما بدليل أن الصحابة رضي الله عنهم قضوا بحمام الحرم في الحمامة شاه، واضح على أن الصحابة رضي الله عنهم فهموا أنه لا فرق، هذا الصيد المحرم بسبب الإحرام وهذا الصيد المحرم بسبب الحرم فلا فرق بينهما، فنزلوا الآية هنا على صيد الحرم وإن كانت نصا في صيد المحرم. ثم قال تعالى: ومن قتله منكم متعمدا. هل هذا شرط أو هذا قيد أنه ما يجب الجزاء ولا يأثم إلا إذا كان متعمدا، هذه مسألة فيها خلاف. فالجمهور على أن الصيد يحرم حتى على، أو أن الجزاء يجب حتى على من لم يتعمد. وهذا من الغرائب، يعني كيف يأتي النص على العمد في الآية، نص القرآن، ثم يكون أكثر أهل العلم على أنه يجب حتى على غير المتعمد. ما تعمد، يمشي بسيارته ومرت حمامة أمامه بدون تفريط منه فصدمها وماتت. الجمهور على أنه يجب عليه شاه وهو لم يتعمد. الله تعالى يقول ومن قتل منكم متعمدا. وليس هناك في السنة فيما أعلم ما يدل على وجوب الجزاء على من قتله خطأ. قالوا يعني بعض العلماء يقولون دل الكتاب على وجوب الجزاء على المتعمد، ودلت السنة على وجوبه على غير المتعمد، لكن أين الدليل؟ الحقيقة أنه ما في دليل فيما أعلم على أن من السنة على أنه يجب الجزاء على غير المتعمد. الصواب في هذه المسألة أنه لا يجب الجزاء إلا على من كان متعمدا أو منه تفريط. أما من لم يكن منه تفريط، يعني يمشي في طريقه لم يفرط ولم يتعمد ولم يتساهل، ومرت حمامة أمامه ولا حيوان وصدمه، سواء كان محرما أو كان في داخل الحرم، إذا لم يكن منه تعدي ولا تفريط فالصواب أنه ليس عليه شيء لظاهر القرآن، وليس هناك ما يخالفه. من قتل منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم، أي فجزاء واجب أو جزاء عليه مثل ما قتل من النعم. يعني الواجب في الصيد أحد ثلاثة أمور، إما المثل، وإما القيمة، قيمة المثل يشتري به طعاما، وإما الصيام، هذا فيما له مثل. أما ما لا مثل له فإنه ما فيه إلا الاثنان الأخيران، القيمة أو الصيام، لأنه لا مثل له. والله سبحانه وتعالى خير من قتل الصيد منها بين هذه الأشياء الثلاثة، فجزاء مثل ما قتل من النعم، من النعم أي من بهيمة الأنعام، الإبل والبقر والغنم، يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة، أي هذا الذي يذبح، المثل الذي يذبح لا بد أن يكون بالغ الكعبة أي في الحرم، لا بد أن يذبح في الحرم وأن يوزع على مساكين الحرم، أو كفارة طعام، هذا تخير، هذا الشيء الثاني، فهو بالخيار. من يذبح المثل، هذا إنسان قتل حمامة، نقول الواجب عليك أحد ثلاثة أشياء وأنت مخير. الأول أن تشتري شاة فتذبحها في الحرم وتوزعها على مساكين الحرم ولا يأكل منها شيئا، هذا واحد. أو يشتري طعاما بالقيمة، لكن قيمة ماذا؟ هل نقول قيمة الحمامة لأن هي المقتولة، وإلا قيمة الشاة التي هي البدل؟ هذا فيه خلاف، لكن الصواب في هذه المسألة أن القيمة قيمة البدل، لأنه هو الواجب. القيمة قيمة البدل، لأنه هو الواجب، لأنه لو عدل إلى لو لم يختر القيمة لوجب عليه يذبح شاه. الحمامة قيمته مثل 10 ريالات، والشاة قيمته 500 مثلا أو 400، فإذا قال أنا لن أذبح سأطعم، نقول لا بأس أنت بالخيار، لكن نقول القيمة ماذا؟ أطعم قيمة الحمامة؟ يقول أنا قتلت حمامة وهذه الحمامة قيمتها 10 ريالات، كيف تلزمونني بشاه بقيمة الشاه 400-500 ريال؟ فرق، أنا ما قتلت إلا حمامة، وهذه الحمامة لو تباع في السوق لا تساوي أكثر من 10 ريالات. نقول هذا صحيح، أنت قتلت حمامة قيمتها 10، لكن ما الذي وجب عليك؟ الذي وجب عليك شاه كما قضى به الصحابة رضي الله عنهم، فأنت الواجب عليك شاه، فأنت مخير بين الشاه وبين القيمة. وإلا لو كان الواجب عليك قيمة الحمامة لما كان للآية هنا فائدة. فجزاء يعني جزاء عليه مثل ما قتل، الواجب عليه هو المثل وليس المقتول، قطع النظر عن قيمة المقتول. فالواجب عليك هو الشاة، فإما أن تذبحها وإما أن تخرج قيمتها، وهذا واضح. إذا القيمة تكون قيمة المثل الواجب، فهو إما أن يذبح شاة أو تقدر قيمة الشاة متوسط ويخرج يشتري بها طعاما. قول الفقهاء يشتري بها طعاما هذا على الأصل، يعني ليس بلازم أن يشتري طعاما، لو كان عنده طعام قل لا بأس أن يخرج من الطعام الذي عنده ما يقابل قيمة الشاة، إذا قدرت بأربعمائة أو خمسمائة يخرج قيمتها طعاما. فإن لم يختر ذلك ينتقل إلى البدل الثالث وهو الصيام، أو يصوم عن كل مسكين يوما. طيب المسكين بماذا يقدر؟ هل يقدر بصاع مثل زكاة الفطر، ولا يقدر بنصف صاع مثل زكاة فدية مثل طعام فدية الأذى، ولا بمد المشهور عند الفقهاء مد من بر؟ نقول الصواب أنه عن كل مسكين كم؟ نصف صاع، إن هذا هو المذكور في حديث كعب بن عجرة، نصف صاع طعاما لكل مسكين. فيقدر مثلا الشاة 400 ريال، طيب 400 ريال كم فيها من صاع، كم فيها من طعام مسكين، كم نصف الصاع، كيلو ونصف، كيلو ونصف مثلا بخمسة أو ستة، اقسم هذه القيمة 400 على خمسة أو ستة، مثلا خرج طعام 30-40 مسكين يصوم 30-40 يوم. هذا ليس بلازم عليهم، ما يختار إما هذا وهذا وهذا، أو عدل ذلك أي الإطعام صياما، أي يصوم ليذوق وبال أمره. وقوله جل وعلا ليذوق وبال أمره يؤكد أن الواجب في إيش؟ في قتل الخطأ ولا العمد؟ العمد، يعني هو الذي يستحق العقوبة، يذوق وبال أمره، فهذا واضح يعني تأكيد ما تقدم. وقوله تعالى متعمدا عفى الله عما سلف، يعني من سبق له قتل الصيد قبل نزول هذه الآية فهو معفو عنه. قد يكون الإنسان قتل قبل نزول هذه الآية صيدا كثيرا، فهل عليه شيء في المضى؟ لا، هذه القاعدة أنه إذا نزل حكم جديد فإنما سلف معفو عنه، سواء كان كافرا لم يلتزم أحكام الإسلام ثم أسلم، قل للذين كفروا ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف، أو كان مسلما قبل مشروعية هذا الحكم فإنه لا يطالب بما قبل ذلك، لأن التكليف لا يلزم إلا بعد العلم، بعد أن ينزل الأمر ويعلم به المكلف، وما مضى قبل ذلك فإنه لا يلزم به. قال تعالى فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله. ومن عاد إلى قتل الصيد بعد هذه الآية فينتقم الله منه، والله عزيز ذو انتقام. هذا يدل على أن الأمر فيه شدة، هذا يعني من فعل هذا فإنه لم يعظم شعائر الله، فيه استخفاف بحرمات الله وشعائر الله جل وعلا. والله عزيز، هذا فيه تهديد، الله تعالى قوي عزيز ذو انتقام، قوي ينتقم ممن يخالف أوامره جل وعلا ويتعدى حدوده. ثم قال تعالى أحل لكم صيد البحر وطعامه. ما الفرق بين الصيد والطعام؟ قال ابن عباس رضي الله عنه صيده ما أخذ حيا وطعامه ما أخذ ميتا، فالذي تجد حيا هذا هو الصيد، أنه يصاد، وما وجد ميتا سواء في البحر أو على الشاطئ في البر هذا هو الطعام، فيحل هذا وهذا ما لم ينتن، فإذا أنتن صار خبيثا ضارا فيحرم. وطعامه متاعا لكم وللسيارة، السيارة للسيارة إلى السائرين المسافرين، وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما. طيب أحل لكم صيد البحر، هذا بالنسبة للمحرم، هذا لا إشكال أن المحرم إذا مر البحر إذا مر على البحر أنه يصيد، هذا ما في إشكال. لكن اختلف العلماء فيما لو وجد أو في صيد الماء أو البحر في الحرم، يعني لو قدر أنه صار في الحرم برك مياه بسبب الأمطار ووجد فيها شيء من السمك، وإن كان هذا قليل لكن قد يوجد بعض العبار أو بعض إذا اجتمع الماء من المطر ونحو ذلك قد يوجد فيه شيء من السمك داخل الحرم، فهل يحل صيده وهو داخل الحرم؟ هذا فيه خلاف من أم النظر إلى عموم تحريم صيد الحرم، عموم النصوص. قال عليه الصلاة والسلام عن مكة: إن الله حرم مكة يوم خلق السماوات والأرض فلا ينفر صيدها، لا ينفر صيدها، وهذا الآن من صيدها، فيأخذ بعموم النص. ومنهم من يأخذ بهذه الآية ويقول لا فرق بين صيد الحرم والإحرام كما تقدم، فإذا مدام أنه صيد البر حرام على المحرم وصيد البحر حلال له فإذا لا فرق، هذا يدل على أن صيد الماء أنه لا يحرم، فمدام أنه لم يحرم على المحرم فكذلك في الحرم، هذا أقرب الله أعلم، وكان المسألة فيها احتمال لكن هذا أقرب، أنه لو وجد صيد الماء في داخل الحرم فالأقرب أنه لا يحرم. وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما واتقوا الله الذي إليه تحشرون. باب: إذا صاد الحلال فأهل المحرم الصيد أكله. ولم يرى ابن عباس وأنس رضي الله عنهما بالذبح بأسا، هذا واضح، الذبح ما في إشكال وهو في غير الصيد، نحو الإبل والغنم والبقر والدجاج والخيل، يقال عدل ذلك مثل، يتقدم أن عدل الصواب فيها أنه إذا جاءت بالفتح عدل فهو المثل من غير الجنس، وإذا جاءت بالكسر فهو المثل من الجنس، يقال عدل مثله من جنسه، والعدل بالفتح هو مثله من غير الجنس. قياما قواما يعدلون يجعلون عادلا. ثم ذكر الحديث حديث أبي قتادة رضي الله عنه أنه صاد حمارا وحشيا وأكل أصحابه منه، فشكوا في ذلك فسألوا النبي عليه الصلاة والسلام فقال: هل منكم أحد أشار إليه أو أمره أو أشار إليه بشيء؟ قالوا: لا. قال: فكلوا ما بقي من لحمها. فمعناه إذا صاد الحلال، إذا صاد الحلال الصيد وأهداه للمحرم فإنه ينظر فيه، إن كان المحرم أعانه بأي شيء سواء بكلام أو بدلالة أو بأعطاه السلاح أو أي نوع من الإعانة بالقول أو الفعل فإنه يحرم على المحرم ولا يحل له، فإن لم يكن منه إعانة فينظر أيضا، إن كان الحلال صاده للمحرم فإنه يحرم على المحرم كما سيأتي في حديث الصعب رضي الله عنه. إذا له تفصيل القول في هذه المسألة أنه إذا صاده الحلال ننظر، إن كان المحرم أعانه بشيء فإنه يحرم عليه، وإن كان الحلال صاده للمحرم فهو يحرم على المحرم، فإن صاده الحلال لنفسه ولم يعنه المحرم بشيء فإنه ليس على المحرم جناح أن يأكل منه لأنه لم يصده، والله سبحانه وتعالى نهى المحرم عن قتل الصيد ولم ينهه عن أكل الصيد، وفرق بينهما. قال تعالى: لا تقتلوا الصيد، ما قال لا تأكلوا الصيد، فرق بين النهي عن القتل، فإذا أعان الحلال فقد شارك في القتل، لا شك أن الإعانة نوع مشاركة سواء بالدلالة يدل يقول شوف الصيد هناك، هذه إعانة لأنه لو ما أخبره ما قتله الحلال، فالإعانة نوع مشاركة، أو شاركه بالفعل فأعطاه السلاح أو كذا أو نحو ذلك، يعني إعانه بفعل فقد شارك في القتل، شريك هو شريك وإن لم يستقل بالقتل لكنه شريك. وكذلك إذا صاده الحلال لأجل المحرم فالمحرم أيضا شارك في القتل، لأنه لولا المحرم لما قتله الحلال، الحلال صاده لأجل المحرم، إذا صار هذا في نوع مشاركة ولو من بعيد فيحرم على المحرم لأنه اشترك في قتل الصيد فيحرم عليه. أما إذا لم يكن منه أي مشاركة فإنه لا وجه لتحريم لحم الصيد عليه، والدليل صريح لما سأل النبي عليه الصلاة والسلام هل منكم أحد أمره أو أشار إليه بشيء، قالوا لا، قال فكلوا ما بقي من لحمها، صريح في جواز الأكل. طيب لو أن المحرم وجد لحم صيد يباع في أي مكان، وجد لحم صيد أرنب ميتة أو أي كان أي نوع من الصيد وجده ميتا يباع، هل يجوز أن يشتري ويأكل ولا لا؟ ايش تقولون؟ يجوز. لماذا؟ انه ما منه قتل ولا مشارك، ولم ينهى عن الاكل وانما نهي عن القتل وهو لم يحصل منه قتل. طيب لو احرم ومعه صيد حي ثم احرم، هل يلزمه اطلاقه ولا يجوز ان يبقى معه؟ صاد حمامه قبل الاحرام أو أرنبا حية ثم أحرم وهي معه في قفص أو كذا وأحرم وهي موجودة معه في السيارة ولا في أي مكان، هل يحرم عليه يعني يجب عليه إطلاق هذه الأرنب والحمامة ولا يجوز أن تبقى معه؟ الفقهاء ماذا يقولون؟ يقول يجب إزالة يده المشاهدة لا الحكمية. إيش معنى الكلام هذا؟ يعني يجب أن يزيل يده المشاهدة يعني لا الآن هو أحرم ومعه أرنب حية، الفقهاء يقول يجب أن يزيل يده المشاهدة لا اليد الحكمية. المشاهدة يعني كيف يعني يجب عليه أن يبعد الصيد عنه ولا يجب عليه أن يخرجه من ملكه، يعني ممكن يأتي لشخص من الناس يقول خل هذه عندك حتى أحل، صديق له في أي مكان يمر عليه ويقول خل هذه الأرنب عندك لين أرجع، فيده المشاهدة يعني لا تكون معه الآن لأنه يجب عليه أن لا يستبقي الصيد الموجود فيزيل يده المشاهدة، يعني ما يكون في قبضته الآن في يده وفي سيارته وكذا، ولكن لا يجب عليه إخراجه من ملكه. هذا المعنى اليد المشاهدة لا اليد الحكمية، يبقى على حكم الملك أنه له لكن يضعه عند أحد، لكن هذا القول يعني ما عليه دليل فيقال أنه ليس هناك دليل، هو ممنوع من قتل الصيد لأنه يعني الآية نص في تحريم القتل لا تقتل الصيد، وهذا لم يحصل منه قتل وقد صاده أمسكه قبل الإحرام، فليس هناك دليل على أنه يزيله عن يد المشاهدة ولا يخرج عن ملكه. يقول ما في فرق، إما أن يجب عليه أن يطلقه وإما أن يبقى في يده، فلما التفصيل هذا أنه يزيل هذه ويترك هذه هذا ما عليه دليل، الأرجح هنا أنه يبقى معه لكن لا يذبحه لا يقتله، لأنه يصدق عليه أنه قتل الصيد لكن يبقي هذا الصيد حتى يحل ثم بعد ذلك يفعل بما شاء، لكن يعني إزالة اليد هذا ليس عليه دليل، ويقال الاستدامة أقوى من الابتداء، هذا صاد الصيد قبل الإحرام فهو استدام الصيد معه ولم يصده حال الإحرام، لأنه قد يقول قائل إذا قلنا بهذا إذا معناه أنه يجوز أن يمسك الصيد وهو إيش محرم ولا يقتله، يمسك أرنب يخليها معه وإذا حل قتلها ذبحها، هل يجوز هذا؟ لا ما يجوز، لأن هذا الآن الإمساك هو الآن يعني جزء من القتل، إنه لولا يمسكها ما قتلها فهذا جزء من القتل، فهو ما دام أمسكها معناه قتلها فصار في حكم المقتول، فالمقصود أنه هذه المسألة يقال الأقرب والأرجح أنه أن هذا الصيد يبقى معه ولا يلزم بإزالة اليد المشاهدة ولكن لا يقتله حال الإحرام، لا يذبحه حال الإحرام. طيب قوله تعالى لا تقتلوا الصيد، يعني لو قال قائل ما الحكمة من ورود هذه الكلمة لا تقتلوا ولم يقل لا تذبحوا الصيد؟ هناك فرق بين القتل وبين الذبح، أو أن هذه مثل هذه الذبح التذكية الصيد يعني صيده، هذا شيء يعني ممكن هذا الفرق، لكن في فرق من جهة الحكم غير مجرد الهيئة والصفة، في فرق يؤثر في الحكم. في شيء
لا ذكر القتل فيه تبشير،
في بعض العلماء قال إن قوله تعالى لا تقتلوا هذا دليل على أنه إذا قتله المحرم أنه يصير ميتة، النبي عليه الصلاة والسلام فرق بين القتل والذبح، قال إذا ذبحتم فأحسنوا الذبح وإذا قتلتم فأحسنوا القتلة. قالوا القتل فيما لا يؤكل كقتل الحية والعقرب والكذا والفأرة وذلك، والذبح فيما يؤكل، فالمقتول هذا يحرم أكله، المقتول هذا فيما لا يؤكل. قالوا فإذا قتل المحرم الصيد فإنه يحرم عليه وعلى غيره، يكون ميتة ولو سمى وكبر، سن وجد صيدا سمى وكبر ورماه أو ذبحه بالسكين فإنه يحرم يكون ميتة، لأنه منهي عن قتله فلا يحل، منهي عن قتل الصيد، فإذا قتله صار ميتة ولا يحل. اللهم إلا إذا قتله للضرورة هذا شيء ثاني، إذا اضطر المحرم جاء ووصل إلى حد الضرورة فإنه لا بأس يقتله هنا ضرورة ويأكله، لكن اختلف العلماء فيما إذا وجد صيدا وميتة أيما يقدم، هل يقدم الميتة لأنها تحل له حال الضرورة أو يقدم الصيد لأنه أطيب والميتة لا تخلو من الأذى والضرر؟ فالأقرب العلم أنه يقدم الصيد، لأنه وإن كان محرما لكنه محرم لحق الله جل وعلا لأجل الإحرام، فيزول هذا الحق عند الضرورة. وإذا كانت الميتة الخبيثة تحل حال الضرورة فالصيد أطيب منه، وكونه ممنوع من قتله يزول بسبب الضرورة، مثل ما زال التحريم عن الميتة يزول التحريم عن الميتة، نقول نعم أيضا يزول التحريم عن الصيد لأجل الضرورة، فكونه يأكل طيبا أولى من كونه يأكل ميتة فيها خبث وضرر. طيب بقي أن يقال إذا أمسك صيدا في الحل ثم غير المحرم إذا أمسكه في الحل وأدخله الحرم، مسك حمامة في الحل وهو غير محرم ثم أدخلها الحرم، هل يستبقيها معه وإلا يجب عليه إطلاقها ويحرم عليه قتلها أو ذبحها ما دام دخل فيها الحرم؟ هذه مسألة أيضا خلافية، والصواب أنه لا يحرم عليه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن قتل صيد الحرم، وهذا الصيد ليس من صيد الحرم، هذا صيد الحل، صاده في الحل ولو دخل فيه الحرم، ولو دخل به الحرم فإنه لا يحرم. ويعني ذكر الفقهاء أن الصحابة أو أن الناس كانوا في عهد ابن الزبير رضي الله عنهما يتبايعون الضبا بمكة في الحرم بلا نكير، فهذا يكون دليلا على أنه إذا صاد ضبيا من الخارج ثم دخل به الحرم أنه لا يحرم. وأيضا يؤيد هذا قصة النغير كما في حديث أنس رضي الله عنه في الصحيحين، أن أخا لأنس يقال له أبا عمير كان يلعب بطائر صغير يقال له النغير، فكان النبي عليه الصلاة والسلام يقول يا أبا عمير ما فعل النغير، كيف ترك هذا الصبي يلعب بهذا الصيد هذا الطائر، وهذا الطائر ليس من الطيور الأهلية، هذا صيد وحشي، فكيف سمح له يلعب به؟ قالوا هذا مع أن حرم المدينة يحرم فيه الصيد، قالوا هذا محمول على أنه صيد خارج الحرم ف ثم دخل به الحرم فلم يحرم. هذا هو الصواب في هذه المسألة، أنه إذا صاده خارج الحرم ثم دخل به الحرم فإنه لا يحرم له أن يذبحه ويأكله ولو دخل به الحرم. لا، هذا صار صيد الحرم، لجأ إلى الحرم، هذا صيد الحرم خلاص توقف. إذا دخل الصيد حدود الحرم فإنه يحرم، يتوقف عن صيده، لأنه ما دام دخل الحرم صار من صيد الحرم. وهل يجوز أن يخرجه وجد أرنبا على حدود الحرم فلاحقها حتى خرجت ثم صادها؟ هذا ما يجوز، نص الحديث لا ينفر صيدها، هذا نفره زيادة، خرجها على الحرم وقال الله أنا ما قتلت الحرم، هذا الأرنب خرج خارج الحرم وقتلته خارج الحرم، لكن نقول أنت الذي أخرجته، فلا فرق بين أن تخرجه ثم تصيده ثم تصيده أو تصيده في داخل الحرم، لا يجوز لك تنفيره أصلا، هذا واضح أنه عليه الفداء ولو قتله خارج الحرم. إن فأكلها قط ففداي، يعني إن ثبت هذا عن عمر رضي الله عنه فهو محمول على أنه تسبب، يرى أنه تسبب في قتل هذه الحمامة، أنه منه نوع مشارك، يعني أنه هو الذي نفرها وحتى ماتت، يعني هذا باب الاحتياط كذا.
قال رحمه الله: باب إذا رأى المحرمون صيدا فضحكوا ففطن الحلال. حدثنا سعيد بن الربيع قال حدثنا علي بن المبارك عن يحيى عن عبد الله بن أبي قتادة أن أباه رضي الله عنه حدثه قال انطلقنا مع النبي صلى الله عليه وسلم عام الحديبية فأحرم أصحابه ولم أحرم، فأنبئنا بعدو بغيقة فتوجهنا نحوهم، فبصر أصحابي بحمار وحش فجعل بعضهم يضحك إلى بعض، فنظرت فرأيته فحملت عليه الفرس فطعنته فأثبته، فاستعنتهم فأبوا أن يعينوني فأكلنا منه، ثم لحقت برسول الله صلى الله عليه وسلم وخشينا أن نقتطع أرفع
إنك الفاء مشددة
مشددة مكسورة
مكسورة أرفع
شأوا وأسير عليه شأوا، فلقيت رجلا من بني غفار في جوف الليل فقلت أين تركت رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال تركته بتعه وهو قائد بالسقيا، فلحقت برسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أتيته فقلت يا رسول الله إن أصحابك أرسلوا يقرؤون عليك السلام ورحمة الله، وإنهم قد خشوا أن يقتطعهم العدو دونك فانظرهم، ففعل. فقلت يا رسول الله إنا أصدنا حمار وحش إن أصدنا حمار وحش وإن عندنا منه فاضلة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه رضي الله عنهم كلوا وهم محرمون.
إذا رأى المحرمون صيدا فضحكوا ففطن الحلال، يعني هل يكون هذا الضحك دلالة أم لا؟ الجواب لا، لأنهم ما قصدوا أن ينبهوا، هذا شيء يحصل بدون قصد من الإنسان، يعني يضحكون يعني يتعجبون أنه هذا الصيد الآن أمامهم وهذا الحلال يحل له ويتمنون أو يحبون أن يفطن له، فضحكوا، يعني المقام يعني يؤدي للضحك لكن لم يقصد. فإن كان قاصدا فالأعمال بالنيات، أنه قصد يضحك ويكرر الضحك، يعني إذا ضحك الإنسان عند آخر فلا بد أن يستفسر عن سبب ضحكه وينظر هل رأى شيئا، أكيد أنه رأى شيئا مضحكا، فنقول الضحك هنا على حسب نية من ضحك، فإن كان قصده التنبيه تعمد الضحك فإنه يكون مثل لو قال انظر الصيد. الأعمال بالنيات، ولا فرق بين صورة وصورة، دله صريحا أو دله بطريقة غير صريحة، المقصود واحد، الأعمال بالنيات والمقصود حصل بأي وسيلة. أما إذا ضحك تعجبا بدون قصد أن ينبه الحلال فإنه لا يحرم. هذا الذي حصل من الصحابة رضي الله عنهم أنهم ضحكوا تعجبا من الحال ولم يقصدوا تنبيه أبا قتادة رضي الله عنه. فالمقصود أن الحلال إذا لم أن المحرم إذا لم يكن منه إعانة بأي وجه من الوجوه فليس ممنوعا من أكل الصيد. قوله تركته بتعه هذه مدينة أو مكان معروف بين مكة ومدينة. وقال قائل السقيا يعني أنه تركه بالليل في هذا المكان وهو يتوقع أن يقيل يعني إذا جاءت القائلة ينزل السقيا مكان آخر يعني يبين له أنه رأه في كذا وهو يمشي. والعرب كانوا يقدرون المسافات ويعرفون الإنسان إذا كان بالليل في هذا المكان ومسيره معروف السير المعتاد أنه سيقيل في المكان الفلاني. هذا في عمرة الحديبية خرجوا وهم يعني في حال خوف ويخافون من قريش أن يكون لهم رصد يكون كذا ويخرج عليهم أحد من المشركين غير قريش. فالمقصود أن هذا في غزوة الحديبية في عمرة الحديبية وأبو قتادة رضي الله عنه لم يحرم. اختلف يعني كلام أهل العلم لماذا لم يحرم الله أعلم ما في شيء واضح. احتمال أنه أخر إحرامه إلى الجحفة من الطريق الجحفة. والإنسان أهل المدينة إذا سار من جهة الجحفة يجوز أن يؤخر إلى الجحفة. جاء في بعض الحديث يهل أهل المدينة من ذي الحليفة والطريق الآخر الجحفة. ربما أنه أخر إلى الجحفة أو لم يحرم لسبب أو لآخر الله أعلم.
لكن هل الموضوع الإشكال هل يجب الإحرام؟
لا مو بس إنه يعني يبعد أن أبا قتادة صحابي مع النبي عليه الصلاة والسلام وقد خرجوا لقصد العمرة وليس لقصد القتال ولا يحرم يزهد بالأجر. يعني بعيد هذا لأنه أصلا خرجوا للعمرة ولم يخرجوا بنية القتال وما خرجوا إلا معتمرين كما قال نحن لم نأتي لقتال أحد. فكيف يخرج مع النبي عليه الصلاة والسلام وهم يريدون العمرة في الأصل ولا يحرم معهم؟ يعني يبعد أنه خارج معهم للعمرة ولا يحرم. يعني هل هو زاهد بالأجر راغب عن الفضل؟ يعني هذا من هذه الجهة.
لكن فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسله إلى قوم كانوا بغيقة يدل على أنه عرض لهم
إلا وسأل أرسله من جهة أخرى ينظر الطريق وهل فيه عدو وكذا. لكن ممكن يرسله محرم لو قال قائل وعلى كل حال السبب يعني مثل وقائع الأعيان إذا كان السبب غامض فقال الله أعلم. هذا ما يترتب عليه حكم ترتب إن عرفنا السبب فنقول لم يحرم لا شك أنه لم يترك الإحرام زهدا في الخير والأجر. هناك سبب الله أعلم به هل هو الطريق الآخر يأخر إلى الجحفة أو أنه الإحرام يعيق عن ما المهمة التي أمر بها النبي عليه الصلاة والسلام وكذا. وقال فيه سبب والله أعلم.
قال رحمه الله باب لا يعين المحرم الحلال في قتل الصيد. حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا سفيان قال حدثنا صالح بن كيسان عن أبي محمد أنه سمع أبا قتادة رضي الله عنه قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالقاحة من المدينة على ثلاث حاء. وحدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حدثنا صالح بن كيسان عن أبي محمد عن أبي قتادة رضي الله عنه قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم بالقاحة ومنا المحرم ومنا غير المحرم فرأيت أصحابي يتراءون شيئا فنظرت فإذا حمار وحش يعني وقع صوته فقالوا لا نعينك عليه بشيء إنا محرمون. فتناولته فأخذته ثم أتيت الحمار من ورائي أكمة فعقرته فأتيت به أصحابي فقال بعضهم كلوا وقال بعضهم لا تأكلوا. فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو أمامنا فسألته فقال كلوه حلال. قال لنا عمرو اذهبوا إلى صالح فسألوه عن هذا وغيره وقدم علينا هاهنا. باب لا يشير المحرم إلى الصيد لكي يصطاده الحلال. حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا أبو عوانة قال حدثنا عثمان هو بن موهب قال أخبرني عبد الله بن أبي قتادة أن أباه رضي الله عنه أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج حاجا فخرجوا معه فصرف طائفة منهم فيهم أبو قتادة فقال خذوا ساحل البحر حتى نلتقي فأخذوا ساحل البحر فلما انصرفوا أحرموا كلهم إلا أبو قتادة لم يحرم فبينما هم يسيرون إذ رأوا حمر وحش فحمل أبو قتادة على الحمر فعقر منها أتانا فنزلوا فأكلوا من لحمها وقالوا إنا نأكل لحم صيد ونحن محرمون فحملنا ما بقي من لحم الأتان فلما أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا يا رسول الله إنا كنا أحرمنا قد كان أبو قتادة لم يحرم فرأينا حمر وحش فحمل عليها أبو قتادة فعقر منها أتانا فنزلنا فأكلنا من لحمها ثم قلنا أنأكل لحم صيد ونحن محرمون فحملنا ما بقي من لحمها قال منكم أحد أمره أن يحمل عليها وأشار إليها قالوا لا قال فكلوا ما بقي من لحمها
قالوا فأحرموا كلهم إلا أبو قتادة بعضهم جعل هذا لحلا وخطأ الصواب إلا أبا قتادة لأن المستثنى يكون منصوبا إذا كان ليس منفيا فإنه ما في إلا وجه واحد وهو النصب جاء القوم إلا زيدا ما فيه إلا وجه واحد أما إذا كان منفيا ما جاء القوم إلا زيد أو إلا زيدا يصح الوجهان إذا كان منفيا فإنه فيه الوجهان يصح ما جاء القوم إلا زيد على أنه بدل من القوم القوم فاعل زيد بدل من القوم ويصح أن يكون منصوبا على الاستثناء صح فيه الوجهان وإذا كان مفرغا منفيا مفرغا ما جاء إلا زيد هذا ما في إلا وجه واحد وهو الرفع لأن الفاعل غير مذكور فيتعين يكون هو الفاعل ما جاء إلا زيد وما رأيت إلا زيدا وما مررت إلا بزيد يكون على حسب موقعين من الإعراب والأتان هي الأنثى وبقية الكلام فيه كما تقدم في حاج هذه أيضا خطأ بعض الرواة والصواب أنه في غزوة في عمرة الحديبية وليس في حجة الوداع والله سمعت بعض الأخوان يعني يذكر كلاما عن بعض أصحاب الخبرة كأنه ليس هو المذكور في الحديث ليس هو المخطط المعروف هذا في أفريقيا معروف أنه يوجد في أفريقيا وليس في نجد وجزيرة العرب فلا يقول ليس هو إنما هو أبيض يعني صغير أصفر من الأفريقي المخطط الله أعلم الله أعلم إيه؟ لا بس هو الأصل أنه لنفسه غير اللي قتله من أجل أن يهديه والأصل قتله لنفسه وذا غضب عليهم أنهم ما أعانوه فهو يمكن لو يعني يمكن حول ما يحرمهم بسم الله قال أعطوني الصوت نسي الصوت فأبوا أن يعينوا فغضب ونزل وأخذوا وركبوا ولحقوا فما صاده لأجله إذا نواه لنفسه فلا مانع أن يشرك غيره العبرة بالنية هل نواه لنفسه ولو أشرك غيره ما يمنع أو نواه بالأصل لأجل المحرمين العبرة بالنية إذا نواه لنفسه جاهز له ولغيره
قال رحمه الله باب إذا أهدى للمحرم حمارا وحشيا حيا لم يقبل حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن عبد الله بن عباس عن الصعب بن جثامة الليثي رضي الله عنهم أنه أهدى لرسول الله صلى الله عليه وسلم حمارا وحشيا وهو بالأبواء أو بودان فرده عليه، فلما رأى ما في وجهه قال إنا لم نرده إلا أن حرم.
يعني هنا النبي عليه الصلاة والسلام رد الحمار وبين السبب تطيبا لقلبه قلب الصعب رضي الله عنه، قال لن نرده إلا أن حرم. طيب لو قال إنه جاء عند النسائي بسند صحيح أن رجلا أن النبي عليه الصلاة والسلام مر وهو محرم ومعه أصحابه بحمار عقير فقال دعوه فإنه يوشك أن يأتي صاحبه، فجاء الليثي صاحبه فقال يا رسول الله شأنكم بهذا الحمار، فأمر النبي عليه الصلاة والسلام أبا بكر رضي الله عنه أن يقسمه بين الرفاق، يعني قبله وقسمه بين الرفاق وهناك رده. فما هو الفرق وكيف الجمع؟ الجمع المشهور فيه أقوال، لكن القول المشهور في هذا أنه يقولون إن الصعب صاده للنبي صلى الله عليه وسلم فلم يقبله، وذاك صاده لم يقصد به النبي عليه الصلاة والسلام أصحابه لأنه صاده من قبل مر اتفاقا فأهداه إليهم. ففعل هذا يجمع بين الحديث، إن صاده الحلال لأجل المحرم فإنه يحرم على المحرم، لأنه ما قتله إلا لأجل المحرم، فكأن المحرم شارك في القتل لأنه سبب في القتل، وإن لم يشارك بقول أو فعل لكنه سبب للقتل. لو قيل للحلال لماذا قتل في الصيد؟ قال لأجل المحرم، من أجل أن أهديه إليه، فصار المحرم سببا. وأما إذا قتل الحلال لنفسه ثم بدأ له أن يهديه للمحرم فلا مانع، لأن المحرم ما له علاقة الآن بقتل الصيد. هذا هو القول المشهور في الجمع بين الحديث. ورد حديث يعني لكن فيه ضعف، رواه السنن فيما روى عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال صيد البر حلال ما لم تصيدوه، حلال المحرم ما لم تصيدوه أو يصد لكم، ما لم تصيدوه أو يصد لكم. هذا صريح، لو صح هذا الحديث صار الجمع هذا نصا وليس اجتهادا، لكن معروف أن الحديث فيه ضعف، لكن هذا أيضا هو الصواب في الجمع بين الحديث. ورد حي، ورد أنه كان ميتا، والأقرب يعني الأرجح أنه كان ميتا، لأنه قال أهدى إليه عجز حمار وحش، فالراوي اللي قال عجز ضبط، وفي بعض الألفاظ يقطر دما، يعني كأنه يراه بعينه تيقن، وهذا اللي قال حيا هذا كأنه يعني ما ضبط القصة، فيقدم رواية أنه كان ميتا لأنه أدق، عجز حمار وحش ويقطر دما، يعني ذكر صفات دقيقة خاصة، فيظهر أن روايته ترجح على رواية الحي، ليس من أجل الحياة يقال يعني إن أهدى إليه حيا حرم قبوله، وإن أهدى إليه ميتا جاز، لا، لأنه جاء في بعض الروايات أنه أهدى إليه جزء من الحمار فهو ميت، والغالب أن الحمار يصاد يطعن وكذا، يعني يصعب مسكه حيا وإن كان يمكن، لكن الغالب أنه يطعن كما فعل أبو قتادة رضي الله عنه، يطعن ويقتل ثم يؤخذ. لكن على كل حال يعني الحكم عام، أهدى إليه حيا أو ميتا لا يجوز المحرم يقبله إن صاده لأجله. بعد كون يبيع على المحرم كان يقصد محرم معين فهو نفس الشيء، صاده ليبيع عليه نفس القضية، وإن كان لا يبيع في السوق لمن يأتي، كل الناس يشترون لحم الصيد سواء محرم أو حلال، لا قصد أحد. قالوا إذا قال والله أنا أترزق الله شيء أصيد وأبيع، عندي محل أصيد الصيد وأبيع على الناس، جاءني محرم بعت عليه، جاءني حلال بعت عليه. أما إذا قصد يبيع على شخص معين محرم فإنه يدخل، لا فرق بين يبيع عليه ولا يهديه. لا الأصل، الأصل أنه ينظر في أصله، يرجع إلى الأصل. الأهل إذا توحش يحل والعكس، المتوحش إذا تأهل يحرم، العبرة بالأصل. حمام الحرم كما تعلمون الآن مستأنس بالعكس، وأكثر أنسا من الحمام الأهلي، تكاد تمسك الواحدة ومع ذلك هو حرام بناء على أصله. والعكس كذلك، لو توحش أهلي هذا كبش هرب وصار يعيش في الجبال وجبال الحرم، فإنه يجوز أن يمسكه صاحبه أو يأخذ لقطة يبحث عن صاحبه وكذا. المؤمن ما يحرم، لا يكون صيدا، العبرة بالأصل.
الحمار
الوحشي، لا أنت يقصد
الأهلي إذا توحش،
تقصد الحمار ولا الأهلي يعني الصيد؟ الحمار الأهلي إذا توحش، طيب نصيد وناكله يعني؟ لا ما يمكن. على مذهب ابن عباس رضي الله عنهما له يعني مشهور ابن عباس أنه يجيز أكل الحمار الأهلي، لكن الجمهور على تحريم أكله، والحديث فيه صريحة حمار الأهلي ما يؤكل. أنا ظنيت تسأل عن الصيد إذا الأهلي يعني الأهلي إذا توحش يعني كالحمام والأرانب ونحو ذلك، العبرة بالأصل. أما الحمار يدخل في هذا لأنه ما يؤكل أصلا، حمار الأهلي ما يؤكل.
باب ما يقتل المحرم من الدواب. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال خمس من الدواب ليس على المحرم في قتلهن جناح. وعن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حدثنا مسدد قال حدثنا أبو عوانة عن زيد بن جبير قال سمعت ابن عمر رضي الله عنهما يقول حدثتني إحدى نسوة النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهن عن النبي صلى الله عليه وسلم يقتل المحرم. حدثنا أصبغ قال أخبرني عبد الله بن وهب عن يونس عن ابن شهاب عن سالم قال قال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قالت حفصة رضي الله عنها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خمس من الدواب لا حرج على من قتلهن: الغراب والحدأة والفأرة والعقرب والكلب العقور. حدثنا يحيى بن سليمان قال حدثني ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال خمس من الدواب كلهن فاسق يقتل يقتلهن في الحرم: الغراب
يقتلن عندنا يقتلن في الحرم.
قوله يقتلهن أي المرء، وروي يقتلن بضم أوله
هي الرواية واسعة:
الغراب والحدأة والعقرب والفأرة والكلب العقور. حدثنا عمر بن حفص بن غياث قال حدثني أبي قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش وقال حدثني إبراهيم عن الأسود عن عبد الله رضي الله عنه قال بينما نحن مع النبي صلى الله عليه وسلم في غار بمنى إذ نزل عليه والمرسلات وإنه ليتلوها وإني لأتلقاها من فيه وإن فاه لرطب بها إذ وثبت علينا حية فقال النبي صلى الله عليه وسلم اقتلوها فابتدرناها فذهبت فقال النبي صلى الله عليه وسلم وقيت شركم كما وقيتم شرها. حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بالوزغ فويسق ولم أسمعه أمر بقتله. قال أبو عبد الله إنما أردنا بهذا أن من الحرم وأنهم لم يروا بقتل الحية بأسا.
باب ما يقتل المحرم من الدواب. نص النبي عليه الصلاة والسلام على هذه الدواب، وفي الوقت نفسه ذكر العلة وهي الفسق، فهذا دليل واضح على أن أن الجواز لا ينحصر في هذه المذكورات سواء كانت خمسا أو ستا، لأن مجموع الحديث فيها ست، خمس كلهن فاسق يقتلن في الحل والحرم، حديث عائشة حديث عمر، إذا جمعنا الحديثين يكون العدد أكثر من خمس. عندنا الحية والعقرب والغراب، الغراب والحدية والفأرة والكلب العقور، هذه ستة أشياء مع أنه قال خمس، هذا دليل واضح على أن العدد غير مراد. هذا له نظائر كثيرة، سبعة وظلهم الله بظله، مع أنه ذكر جاء في الحديث زيادة على السبعة، فليس المعنى أن هذا الفضل محصور بهؤلاء السبعة، لكن لو قال قائلا ما فائدة ذكر العدد إذا كان غير مراد، يقول الفائدة التحريض على حفظ هذه الخصال حتى يعني يقرب العلم للسامع ويحرض على حفظه، يعني سبعة انتبه عدها، واحد اثنين ثلاثة أربعة، سبعة وظلهم الله بظله، يعني اضبطها، يعني تحريض على حفظ هذه الصفات، وليس المراد حصر هذا الفضل فيها دون غيرها. وهذا يفهم من لو قال قائل يعني هل دائما العدد غير مراد، نقول لا ليس دائما، الأصل أنه مراد، إذا قيل خمسة ستة سبعة الأصل حصر هذا الشيء في هذا العدد، لكن يعرف من تتبع النصوص، فإذا حصر في عدد ثم جاء في نصوص أخرى زيادة على هذا العدد علم أن العدد غير مراد، كما في قوله عليه الصلاة والسلام فضلت على الأنبياء بست، وذكر الست حديث أبي هريرة رضي الله عنه عند مسلم، وجاء في حديث جابر رضي الله عنه عند البخاري زيادة خصلة سابعة وهي الشفاعة، الشفاعة لم تذكر في حديث أبي هريرة الذي فيه ذكر الست، فإذا أخذنا الست في حديث أبي هريرة والشفاعة من حديث جابر رضي الله عنهما صارت أكثر من ست سبع، والعلماء ذكروا أن خصائص النبي عليه الصلاة والسلام أكثر من سبع، ذكروا أشياء غير هذه السبع، فعلم أن قوله فضلت على الأنبياء بست أن هذا لا مفهوم له، وإنما المراد التحريض على حفظ هذه الخصال الست. إذن هذه الأشياء لا شك في جواز قتلها في الحرم والإحرام، لا جناع على ما قتلهن في الحرم والإحرام، هذا الذي دلت عليه الأحاديث، نقول لا خمس من الدم لا حرج على من قتلهن، واللفظ الخمس من الدم كل نفاس يقتلن في الحرم، وفي بعض ألفاظ الحديث والإحرام كما جاء عند مسلم. إذن دل على أنه لا بأس بقتل هذه الدواب، وكذلك الحديث الأول ليس على المحرم في قتلهن جناح، فالمحرم يقتلهن سواء في الحل والحرم، والحلال كذلك يقتلهن في الحل والحرم. طيب هذه الست ضررها واضح، الحية والعقرب والكلب العقور، الكلب العقور المراد به إيش؟ كل ما يعدو من كلب، الكلب المعروف أو ذئب أو نمر أو أسد أو نحو ذلك مما يعقر يعدو على الناس، فإن هذا يقتل. والغراب اختلف العلماء فيه، هل يقتل كل غراب وإلا يقيد بالأبقع، لأنه جاء في بعض الروايات عند مسلم والغراب الأبقع، الأبقع الذي في بقعة بياض إما في ظهره أو في بطنه، فبعضهم قيد هذا بالغراب الأبقع حملة للمطلق على المقيد، والله المسألة محتملة. والحدية سمى الحداء، طيب الحداء هذه ما سبب القتل، ما نوع الفساد فيها؟ قالوا لأن الحداء هذه تعدو مثل الكلب العقور، لكن هذا في الأرض وهذا في الجو، تعدو إذا وجدت مثل أرانب أو دجاج ونحو ذلك ممكن تصيدها فتؤذي الناس، تعدو على أموالهم، وربما أنها قد تخطب الصبي لو وجد صبيا صغيرا يعني جدا يحمو كذا يمكن تصيد هذا الصبي الصغير وتأخذ الذهب إذا وجد شيء أحمر تظن لحم أخذته. قصة مشهورة مرت معنا في قصة المرأة التي جاءت وضربت لها خباء من المسجد لما أخذت الحدية الذهب تظن لحما فاتهموها به وفتشوا والقصة مرت معنا. طيب الحدأة هل يقاس عليها شيء ولا الحدأة فقط؟ قال العلماء يشمل جميع جوارح الطيب من صقر ومن بازي وشاهين ونسر ونحو ذلك من جوارح الطير مثل جوارح السباع، هذه جوارح تعدو في الأرض وتلك في الجو وهي لا تقل عن جوارح وكواسر الأرض، وإن كانت لا تفترس الإنسان لكنها تؤذيه، تفترس ممتلكات وربما تفترس صبي الصغير وكذا فهي تقتل لما فيها من الضرر. طيب الغراب لو قال قائل ما هو ضرر الغراب؟ يعني الغراب ليس ما يفترس وليس له مخالب يفترس بها، فما هو يعني ضرر الغراب؟ ايش تقولون؟ احد مر مع شيء في ذلك؟ ها يعدى الطعام؟ كيف يعدى الطعام؟ يعني إذا وجد لحم ولا شيء، ها؟ والله ما أدري، ما مر معي شيء.
شيء لكن نسيته.
خلوا يأكل بس يعني ما يضرنا نحن بشيء، نقتله لأنه يضرنا، لكن الغراب لأنه قال ما هو ضرر على الإنسان؟ ها؟ الله أعلم، أنا ما أعرف ما أحضر من شيء الآن، الله أعلم، لكن لا شك أن في ضررا، ما ذكره النبي عليه الصلاة والسلام إلا أن له ضررا، الله أعلم به.
وصفه الله، ما وصفه من فاسق،
لا شك هو فاسق فيه، لكن أقول وجه الضرر، الله أعلم. والآن يعني نسمع أنه في بعض البلدان أن الغربان تنقل الأمراض وكذا، لكن هذا هل صفة عامة في الغربان أو في بعضها أو في بعض الأوقات؟ وإلا أنه يعني نسمع في بعض الأحيان أنهم يحاربون الغربان في جدة وكذا أنها تنقل أمراض وكذا، يعني يشنون حملة ويضعون لها السموم ويحاربونها لما فيها من الأمراض، لكن الله أعلم هل هذا يعني دائما أو أنه في حالات معينة وكذا، الله أعلم. المهم أنه لا شك أنه فاسق كما وصفه النبي عليه الصلاة والسلام وفيه ضرر، لكن الله أعلم، أصحاب الخبرة أعلم بتفصيل يعني تفصيل ضرر الغراب منه. وش بقي؟ الفأرة، واضح أذاها وفسادها، فإن الفأرة فاسقة تفسد وتنقب وكذا، و العقرب والحية كل هذا واضح، ويقاس عليه ما أشبهها مثل البعوض والذبان والصراصير ونحو ذلك مما، والوزغ، فإن النبي عليه الصلاة والسلام ما هو فاسقا ذكر المؤلفون قال ولم أسمعه يأمر بقتله، نقول هذا الراوي لم يسمعه لكن سمعه غيره، وقد ثبت في صحيح مسلم حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قتل وزغا في الضربة الأولى فله 100 حسنة، ومن قتل في الضربة الثانية فله كذا وكذا دون الأولى، ومن قتل في الثالثة فله كذا وكذا دون الثانية. والمقصود الضربة الأولى يعني قتله في ضربة واحدة، فهذا أفضل من أجل الراحة، من أجل أن يريحه، إذا قتلته فأحسن قتله، لا شك أن من أجهز عليه ضربه ولم يعذبه أن هذه قتلة أكمل ممن قتله في ضربتين، ومن قتله في ضربتين أكمل ممن قتله في 3، لأن المقصود قتله ولا تعذيبه، فيقتل بأسرع ما يكون ولا يجوز أن يعذب بالنار. وكذلك جاء عند البخاري حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتل الوزغ وسماه فويسقا، وجاء في بعض الفاظ الحديث عند البخاري أيضا أنه كان ينفخ النار على إبراهيم، إبراهيم عليه السلام لما ألقي في النار لم تكن دابة من الدواب إلا تطفي عنه النار إلا الوزغ، فإنه كان ينفخ عليه النار، يعني ينفخ يزيد اشتعال النار على إبراهيم عليه السلام، يدل على أنه خبيث وأنه مجبول على الشر والعدوان وحتى على خير خلق الله بعد محمد وإبراهيم عليه الصلاة والسلام. إذن يعني الأمر واضح أنه كل ما فيه أذى فإنه يقتل، كل فاسق فيه أذى فإنه يقتل سواء كان كبيرا أو صغيرا، لأن العلة قد نص عليها النبي صلى الله عليه وسلم. والله أعلم، صلى الله عليه وسلم.